عقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في مستهل هذه الحلقة الخاصة جدا، لأننا نتكلم عن مصر، وطبعا هذه ليست قومية، ولكن الكلام عن مصر وأهل مصر كلام طيب وجميل، خاصة لأننا نتكلم عن أهل السنة. أما إذا كنا نتكلم عن الشيعة كما ذكرت أنا في استهلالة الحلقة فسترون عجبا، لا ندعي عليهم ذلك. وعندما قلت أنا في استهلالة الحلقة أنه ابن المتعة، هو طبعا يتفاخر بهذا الأمر، هذه ليست مسبة له، يقول أنه من تمتع مرة بمرتبة، ويروي هذا المجلسي في بحار الأنوار أن من تمتع مرة فأنه بمرتبة الحسين، والمرة الثانية بمرتبة الحسن، وهكذا. طبعا كما تعلمون، نرحب بكم مشاهدينا الكرام في أول هذه الحلقة، كما نرحب بضيفنا الغالي الحبيب فضيلة الدكتور حمدي عبيد. أهلا وسهلا بك دكتور، الله يحفظك. كما نرحب بضيفنا في الاستوديو، السلام عليكم فضيلة الدكتور حمدي، الله يحفظك. مصر أولا، ماذا عندما يذكر لك مصر وأنت مصري، ماذا تتخيل، ماذا تتكلم عن مصر من خلال القرآن والسنة، بعيد عن القومية والعروبة وما إلى ذلك، ماذا تقول؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتداء أحيي بإخوانا الأفاضل ضيوفنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله تعالى يعني هو الموضوع فعلا يستحق وقفة بل وقفات. ولذلك يعني أنا الموضوع كبير ومليء بالنصوص، وهنتكلم فيه مش بشكله الأكاديمي، لأن الموضوع معمول فيه أو أنا بشكل أخص يعني عامل فيه دراسة كبيرة ومليء بالنصوص وبالنقول من كتب الشيعة واستقراء التاريخ لعطاء مصر العلمي وموقع مصر في القرآن واحتفاء السلف وحفظ السنة ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بمصر وأهلها. ولذلك يعني حاول بإذن الله تعالى أننا نعرف أن الوقت ضيق وقت الحلقة ضيق، والإخوة أكيد هيكون عندهم مزيد من الأسئلة والاستفسارات، فهنحاول نبسط الكلام إلى حد كبير جدا. زي ما حضرتك اتفضلت في بداية الكلام لما بتقول هي العملية مش قومية، ولا العملية عصبية، بل هناك موازين ربانية. الله جل وعلا جعل لنا موازين في التعامل بين الأجناس وبين الشعوب. وطبعا أنا بعتذر، أنت عارف أنا كان عندي
دكتور، الله يحفظك. جزاك الله خير، أن أديت الدعوة على الرغم من ظروفك الصحية.
أتمنى أن الصوت يكون واضح يعني،
الله يحفظك. واضح جدا.
الحمد لله. فأقول هناك موازين ربانية جعلها الله عز وجل في القرآن الكريم تحكم قضية التفاضل والتعامل بين الأجناس وبين الشعوب. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
ده الميزان.
إذن الميزان هو التقوى. الميزان والكريم عند الله عز وجل هو من يتقي الله تعالى. ولا فرق بين عربي وأعجمي ولا إلا بالتقوى. هذا قول الحق جل وعلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم. فمصر في القرآن الكريم، ذكرت مصر في القرآن تصريحا وتلميحا في أكثر من 30 موضع. ولكن بداية قبل أن نتكلم عن مصر والآيات التي ذكرت فيها مصر في القرآن، أشير إلى ملحوظة مهمة جدا، وهي أن مصر في القرآن لو جاءت منونة فإنها تدل على أي أرض من
القطر، يعني
مصر أي قطر
أو أي مكان
أو أي مكان غير البداوة، أي مكان حضري غير صحري ولا غير البداوة. زي إيه؟ الله عز وجل يقول: اهبطوا مصر، اهبطوا مصرا، فإن لكم
ما سألتم.
يحكي على لسان النبي الله تعالى موسى: اهبطوا مصرا، لما سأله بني إسرائيل: اهبطوا مصرا. فهنا قال المفسرون: هذا لا تعني أن مصر هذه
البلد المعروفة، يعني
البلد المعروفة،
أما أي قطر أو مكان معين،
أي مكان أي قطر آخر، وهذا من باب يعني أنتم ما طلبتوش الحاجة الصعبة، أنتم بتطلبوا أكل وحاجات، أنتم من باب التبكيت يعني. أما إذا جاءت غير منونة فهي تدل على تلك المدينة الكبيرة أو البلد أو الرقعة الكبيرة من الأرض التي يحدها من الشمال البحر المتوسط ومن الجنوب بلاد السودان ومن الشرق الأردن وفلسطين والسعودية ومن الغرب ليبيا. يعني تعني هي مصر بلدنا التي نتكلم عنها في هذه الحلقة. مصر طبعا بلد قديمة
وقد تكون أوسع من ذلك زمان أو حسب
أقل يعني أو أوسع هي لكن هي مقصودة هي هذه هي البقعة التي نعيش فيها الآن التي نعيش فيها الآن. طبعا مصر معروفة منذ القديم وبلد قديمة ولها في الحضارة امتداد تاريخي وجذر تاريخي كبير، وكانت تعرف بأرض الكنانة أو أرض الكنانة. والكنانة اللي هي الجعبة الكنانة أو الكنانة وهي الجعبة التي يضع فيها الفارس السهام. ولذلك دي دلالة على أن مصر وأن أهل مصر معروف عنهم الشجاعة والفروسية. وأنا بقول كده عشان أأكد على الكلام اللي هيجي عند الشيعة فيما بعد زي ما تفضلت في مقدمة الحلقة. فالشجاعة والفروسية أنهم أصحاب بأس وكما سيأتي أيضا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومصر كان قبل أن تكون أو قيل في اسمها عدة أقوال، كان اسمها الجزلة واسمها مصريين نسبة إلى مصريين
اللي هو سكن ابن نوح
ابن نوح، أو إنها اسمها مصر الثالث مصر الثالث ودي بعد الطوفان. ودي برضو الكلام ده موجود في كتب التاريخ القديمة أو كتب التاريخ زي صحف الأعشى.
أظن ابن مصريين شيخنا أو مصريين اللي هو قط، أليس كذلك؟
لسه هنيجي القط. دي هو مصر ابن بيصر ابن حام ابن نوح. قط ابن مصر.
ابن مصر أنا أقول لهم هذا.
فمصر عندما قسم الأرض على أولاده قسم مصر أربعة أرباع على أولاده. فقط أخذ جزء وأشمون أخذ جزء وله ابن آخر اللي هو اسمه.
طبعا ده قبل النصرانية يا شيخ.
قبل النصرانية وقبل
في أخطاء تاريخية
سأشير إليها. سأشير إليها بإذن الله تعالى. فهو قسم مصر على كل حال بين أولاده الأربعة. فأولاد الأربعة منهم قط ومنهم أشمون ومنهم عاص ابنه خلاص والرابع. فالمهم قط كان أكثرهم نسلا وأن عدد منتسبين إليه كانوا أكثر عددا. فمع
غلب الاسم يعني.
فغلب اسم قط
يكون في قبيلة منتشرة فتزداد.
وذلك العرب كانوا قديما بيسموها بلاد القط أو دار القط نسبة
قبل دخول النصرانية
قبل النصرانية وقبل الإسلام. ولذلك يعني هو قط وأشمون وأذيب وعاص دول أبناء قط ابن أبناء مصر الأربعة اللي قسم عليهم. غلب اسم قط على أبناء القطر كله فأصبح الاسم
قط عموما
والنسبة قبطي. نسبة هؤلاء قبطي
لكل السكان.
هذا ابن مين؟ ابن النصرانية فين؟ احنا بنتكلم في مين؟ ده انا بتكلم في ابن سيدنا نوح، يعني نوح الجد الثالث. الجد الثالث
اليهودية لم تعرف
قبل اليهودية وقبل اليهودية وقبل النصرانية. فبالتالي اصبح كلمة قبطي تساوي كلمة مصري. حتى ان العرب والعرب كان ليهم وجود في مصر قبل دخول الإسلام بآلاف السنين واستقروا في مناطق في مصر، والمصريين تعاملوا مع العرب وكان بينهم نوع من التعامل والتعاون. لذلك عندما جاء العرب ليحرروا مصر العرب المسلمين طبعا بقيادة سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه من ظلم الرومان رحب بهم المصريون.
طلبوهم شيخنا
هم طلبوهم ورحبوا بهم ليه؟ لأنهم بينهم وبين بعض كان نوع من التعاون المسبق. خلاص بل ان طبعا في هذه الاوضاع اصبح المصري سواء يقال عنه قبطي سواء كان عربي اصبح المسلم
كل سكان المنطقه
او افريقي او مصري اصيل قديم اصبح الجميع يقال عنهم قبطي او مصري. وفي بعد الاسلام كان او نسى الجميع قبطي اصبح مصري عربي.
يعني انا الان لو قلت انا الان يعني انا قبطي مسلم هذا صح.
صحيح
يعني هذا كلمة قبط لا يعني لا يجوز
حصرها وقصرها على فئة وطائفة معينة. وهذا ما اكده كتاب التاريخ للأمة القبطية الذي اصدرته او اللي كان بيدرس من دار المعارف المصرية سنة 1932 ووضعته لجنة التاريخ القبطي وقالت هذا الكلام. وبالتالي فليجوز حصر أو قصر
في فئة معينة
هذا اللفظ في فئة معينة. هو الآن للحقيقة بيحصر لأهداف.
نعم.
لأهداف
شركاء في الوطن يحصرون هذا الاسم عندهم يعني. ويقولون لهم احنا يعني انا مش جاي من المحيط الاطلنطي ولا جاي من موزمبيق.
لا لا لا, لا ابدا.
والدي وجدي وجد جدي وجد
اصلا. بس العجيب 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 في هذه المسألة ان مصر ذات حضارة عريقة وقديمة.
نعم.
وجذر تاريخ قديم.
نعم.
وكذلك ايران وكذلك.
نعم.
الهند.
نعم.
ايران كحضارة الفرس.
نعم.
خلاص قبل الاسلام. والهند كذلك. خلاص. نعم. سبحان الله الأمة الوحيدة التي تخلت طواعية عن لغتها وعن معتقداتها ودخلت بحب واختيار واختارت اللغة العربية بل أصبحت اللغة العربية هي لغة الطقس أو الطقوس أو الممارسة الشعائر الدينية داخل الكنيسة المصرية نفسها.
سبحان الله.
بينما لم يتخلى الهنود عن لغتهم ولا عن معتقداتهم.
نعم.
رغم أن المسلمين حكموا الهند قرونا طويلة.
نعم.
بل الفرس كذلك لم يتخلوا عن لغتهم رغم أن قامت دولة إسلامية كبيرة.
نعم.
ها إلى وقت الدولة الصفوية.
نعم.
وكانت دولة سنية وكانت إيران دولة سنية.
نعم.
إلى قيام الدولة الصفوية سنية شافعية ومع ذلك كانت بعض المناطق في الريف وكذا اللغة الفارسية هي اللغة ثم كذلك حافظوا على معتقداتهم فالمجوس موجودين المزردشت.
نعم.
موجودين الآن اليهود هناك لهم وجود النصارى لهم وجود خلاص الصابئة في بعض.
نعم.
الأماكن بين.
نعم.
العراق وإيران موجودين.
نعم.
إذن فمصر هي الأمة الوحيدة التي تنازلت طوايا حبا واختيارا واختيارا
إن شاء الله متخصص المذاهب والأديان المعاصرة يعني. نعم. كتاب المذاهب
الموسوعة الميسرة
أظن دروسك كان لك فيها باع كبير
الحمد لله رامين.
ذكرت بعض يعني آيات في ذكر مصر لو نذكر.
نعم.
آيات أخرى أو مثلا أحاديث النبي صلى الله
عليه وسلم. حاضر أنا فاهم الوقت ضيق ولكن أنا هذه توسعة أو مدخل.
نعم.
ليبين بس بعض النقاط المهمة ولكن
دكتور.
الله عز وجل صرح تصريحا باسم مصر.
نعم.
والحمد لله هذا التصريح كان كله في مقام
الحي.
المدح.
نعم.
وليس في مقام الذم لأن ما ننظر لنصوص الشيعة هنجد التأويل المتعسف لهذه الآيات ليجعلوها في مقام الذم وليس في مقام المدح كما أرادها الله عز وجل.
نعم.
الله تعالى يقول فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله
آمنين
آمنين.
نعم.
إذن ذكرت في سياق المدح وأنها
بلد الأمان
الأمن والأمان وادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. طيب. في السياق آخر وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ
لمصر
لقومكم بمصر بيوتا.
نعم.
واجعلوا بيوتكم قبلة.
نعم.
خلاص يعني مصر وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.
نعم.
يعني مصر لو لم تذكر في هاتين الآيتين لما اختل السياق.
نعم.
لو حذفت كلمة مصر من هنا وهنا ولكن وجود مصر والإشارة وأن الله تعالى يذكرها زيادة في التشريف وفي التعظيم.
نعم.
لمصر
شرف لنا كبير
وشرف طبعا لمصر.
نعم.
بل في شرف آخر سنأتي إليه أثناء الكلام. آيات أخرى في القرآن الكريم دل على أن مصر بلد مبارك أو بلاد مباركة.
نعم. كيف دكتور؟
الله تعالى وصفها بهذا.
نعم.
في قوله تعالى في سورة الأعراف وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغربها التي باركنا فيها.
نعم.
مين الأرض التي باركنا فيها؟ المفسرون قالوا الطبري والقرطبي وابن الجوزي في ذات المسير.
نعم.
قالوا بلاد بيت المقدس والأقوال الأكثر والأرجح هي الشام ومصر.
نعم.
الشام ومصر خلاص. كذلك الأرض مصر الله تعالى وصفها بأنها أرض مقدسة.
نعم. شيخ
مش فيها الواد المقدس طوى.
نعم صحيح.
خلاص والله عز وجل يقول يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله ده على سيدنا موسى.
نعم.
الله يحكي عن سيدنا موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ادخلوا الأرض المقدسة العلماء قالوا هي أرض مصر ما أحد يجادل أن أرض الأرض مصر.
نعم.
بل أن هناك أيضا هي منازل الصدق.
نعم.
مصر منازل الصدق مش بئس البلاد منازل الصدق يقول ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ الصدق
صدق.
قال العلماء والمفسرون هي منازل الصدق. بل أن معلش هي دي نقطة مهمة أخيرة خلاص مهمة للغاية الله تعالى لم يشرف أرض من أراضي الدنيا كلها مثل ما شرف أرض مصر.
كيف؟
لو تتأمل سورة الأعراف لم يتجلى الله عز وجل على أرض كما تجلى على أرض مصر.
نعم.
خلاص.
نعم.
لما سأل سيدنا موسى بعد ما تم الميقات ربه قال أرني أنظر إليك. نعم. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فلما تجلى
ربه للجبل جعله دكا.
أين ما هذا الجبل وأين هذا الجبل؟ طور سيناء. وذلك الله تعالى يقول والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد.
نكمل مكانة مصر في السنة بعدما ذكرناها في القرآن بعد فاصل قصير. نعود إلى فضيلتك مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله، فابقوا معنا.
أصحاب الهادي نبراس طن أحمر.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن مكانة مصر في القرآن الكريم. نجدد التحية بكم وبضيفنا العزيز فضيلة الدكتور حمدي عبيد. أهلا بك دكتور. دكتور، مكانة مصر في السنة النبوية من فضلك حديث واحد كفاية حديث.
أنا أعتقد النبي
صلى الله عليه وسلم صادق.
هو يعني لا، أصل هو أكثر من حديث سأجملهم في كلام مجمل.
تفضل.
لأن الحديث الواحد بيبين معنى واحد، أنا عاوز أبين عدة معاني أو عدد من المعاني.
تفضل.
فهو طبعا بوب الإمام مسلم في صحيحه باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر.
نعم.
وتحت هذا الباب ذكر الحديث اللي تفضلت به في مقدمة الحلقة عن سيدنا أبي ذر.
نعم.
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيرات فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة.
نعم.
في حديث روايات أخرى ذمة وسهرة.
نعم.
إجمالا يقول الإمام النووي الذمة هي الحرمة والحق.
نعم.
والرحم هي أم هاجر أم إسماعيل.
نعم.
فسيدة هاجر أم إسماعيل هي أم العرب.
نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم من نسل
إسماعيل. وهاجر يقال لها من بلد من بلوزة في شمال سيناء. بل في رحم آخر فإن إبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. نعم.
ابن ماريا القبطية التي سر بها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
من قرية صفين أو صفن، من قرية صفن من ملاوي في المليا.
نعم.
الملاوي في المنيا. في فايده كويسه اهي
شنو خلص على البسط يعني
الله يعني خلاص. فلذلك في من الاحاديث المهمه التي اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر باخراج اليهود من جزيره العرب قال الله الله في قبط مصر فانكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عده واعوانا في سبيل الله. وكان هناك ربطا بين عده واعوان واخراج اليهود، وكان قدر المصريين انهم سيكونوا على حرب وعلى وهم الذين سيكون في الطليعة المجاهدة المقاتلة لإخراج اليهود من ديار العرب بإذن الله تعالى
الله.
إلى أن يقول الحجر والشجر يا مسلم
يا
عبد الله هذا رأي خال أو خلف يهودي تعالى.
نعم.
طب في حديث أخرى قالت عن أن مصر فيها نهر من أنهار الجنة.
نعم.
النيل. نعم. سيحان وجيحان. نعم. والفرات والنيل من أنهار الجنة.
فضل علماء مصر عنده علماء السلف. فضل مصر عنده علماء السلف.
علماء السلف جميعا أو كثير من علماء السلف تمنوا أن يدخلوا مصر وأن يعيشوا في مصر. فهذا خالد عبد الرحمن المصري خالد بن يزيد الجمحي.
نعم.
قال كعب الأحبار لولا رغبتي في بيت المقدس لما سكنت إلا مصر. فقيل له لما؟ قال لأنها معافاة من الفتن ومن أرادها بسوء كبه الله على وجهه وهو بلد مبارك لأهلي. انت يا دكتور مدحت خليني كده دلوقتي يعني استعجل
مضطرين
في الكلام.
الكلام
على كل
انا سؤال لشيخنا الله يبقى. يعني كيف يكون
طب هقول لك اصلا من علماء السلف ده الانبياء هاجر الى مصر نبي الله تعالى ادريس.
نعم.
وابراهيم عليهم السلام.
نعم.
ويعقوب.
نعم.
واولاده.
نعم.
ويوسف.
نعم.
موسى هارون
ما شاء الله. ما شاء الله
كما دخلها من الصحابه الفاتحين
يمكن ما كانوش يعرفوا روايه المجلسي. معلش يعني ما كانش يعرف رواية المجلسي هذا الذي يتكلم هذا الكلام الفاسق عن مصر. سامحني دكتور ليه؟ لأن الإنسان أنا أوجه الكلام للمشاهدين الكرام، الإنسان إن أراد أن يكذب كذبا مقبولا، لا يكذب كذبا مفضوحا. هذا القرآن يفضحه، كيف يقول هذا الكلام عن مصر؟ طبعا أنا مش قومية والله إن أنا أقول هذا الأمر، لكن أتعجب من فجر الرجل يعني. صحيح ولا مش معي دكتور؟
مع حضرتك يعني عندي المجلسي طوام أكثر من هذا. طوام أكثر من هذا.
فضلتك هل شهد التاريخ لمصر بهذه المكانة؟
يعني عندما يقولون أن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاه أنها كائن إلهي جبروتي وعندما ينزعون مال الله عز وجل ويسقونها بأئمة او ائمتهم او ائمه
اهل البيت. انا عشان انا بقى ده حب واحد اقول انت ربنا بقى عشان بحب انت.
فلذلك وله مقام محمود لا يبلغ ملك مقرب ولا نبي
رضي الله عنهم جميعا.
طيب على كل
فلذلك التاريخ شهد لمصر بهذه المكانه يا شيخنا.
التاريخ شهد لمصر بهذه المكانه الكبيره. التاريخ يقول او يسطر باسطر من نور مواقف مصر والمصريين. اول غزوه بحريه كانت 34 هجريه غزوه ذات الصواري كانت من جند مصر مع جند الشام في الاسكندريه.
نعم.
خلاص وكسروا فيها جيش الروم.
لو خدنا بعض الائمه والدعاء من اهل مصر.
انت كده اتصفت التاريخ كله في الموقف. طب ما هنودي فين التتار وقطز والمصريين الذين حموا العالم الاسلامي كله من شر التتار.
فضلت الدكتور هذا البرنامج عباره عن رؤوس اقلام باذن الله سيستمر بعد ذلك
معك.
ساعتين ثلاثة أربعة اسابيع متواليه ما عندنا مشكله.
على كل خلاص مصر انجبت من العلماء الربانيين والدعاء المجاهدين من حملوا رايه الاسلام وعلموا الاسلام والدين في ربوع الارض وانطلقوا به علما وتعليما وتفقيها لكل من دخل في الدين منهم الامام العلم الطود الشامخ الليث بن سعد الذي قال في حقه الامام الشافعي الليث افقه من مالك الا ان اصحابه لم يقوموا به. كذلك شيخ الاسلام عبد الله بن وهب
لعل اصحابه شيخنا ليس عندهم مغالاه مثلا كما هذا لو كان
لم يكن مغالاه ولكنهم يعني هو لانهم لم يقدسوا الرجال كما يقدس
انا هذا ما اريد ان هذا الرساله التي اريد ان ابلغها هذا لو كان هذه القامه العظيمه الليث بن سعد لو كان موجود عند غيرنا لا رفعوه فوق رؤوسنا
اكيد
ونحن نرفعه فوق رؤوسنا ايضا
طبيعي. الامام عبد الرحمن بن القاسم تلميذ الامام المالك بن نجيب والذي نقل مذهبه. كذلك الامام ابو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي اكبر اصحاب الامام الشافعي وكثير جدا من العلماء. انت بتقول قول رؤوس اقلام انا اقول اسماء.
نعم.
خلاص ممتاز. كذلك صاحب الامام الشافعي ابو محمد الربيع سليمان المرادي الجيزي. الامام دقيق العيد ابو جعفر الطحاوي صاحب الطحاويه الحافظ المنذري صاحب الترغيب والترهيب الحافظ العراقي الدمياطي الحافظ العراقي وتلاميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب لا لسه السيوطي ابن حجر العسقلاني التلميذ العراقي والحافظ الهيتامي التلميذ العراقي وبعدين السلفي ما ظهر الا في مصر.
طيب ايضا في علماء كنا ناخذ بعض العلماء المعاصرين شيخنا
المعاصرين.
نعم
احنا كده نطينا خالص وبعدنا احنا لسه في القراء
ما زلت ولا ازال اقول ان عباره عن رؤوس اقلام.
خلاص المعاصرين ما زال نهر عطاء متدفقا.
نعم
فما زال يعني مصر ولاده بالعلماء. ويعني لن ابالغ ان قلت من علماء الازهر الكبار أصحاب المواقف الأقوال المشهورة.
نعم.
والمواقف المشهودة.
نعم.
وكذلك مثل الشيخ المراغي والشيخ محمد شاكر القاضي والعلامة المحدث أحمد شاكر.
نعم.
والعلامة محمد حمد الفقي والشيخ حسن البنا من أبناء مصر والشيخ حسن مخلوف.
نعم.
المفتي الأكبر
رحم الله جميعا
والشيخ سيد قطب. والشيخ إسماعيل صادق العدوي والشيخ الفقيه جاد الحق والشيخ محمد متولي الشعراوي.
نعم.
والشيخ عطية صقر
طبعا احنا نذكر الأموات رحمه الله لأننا كما
نعم وكأن مصر يعني تنشد كده وتتباهى في سمع الزمان بقول الشاعر أنا البحر في أحشائه الدر كامل فهل سأل الغواص عن صدفاتي مليئة بالصدفات واللآل والكنوز ولكن
موضوع الحلقة الآن تكلمنا أيها المشاهدون الكرام تكلمنا عن مصر عند أهل السنة. إحنا بنبص لمصر إزاي؟ طبعا هنبص لمصر زي ما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم مش هنتكلم دماغنا مش هنقعد عفوا أنا متأسف على هذا الأسلوب مش هنقعد على المصطبة ونألف لنا كلمتين نقول دول ده حديث ونقول النبي قال أو أبو جعفر صادق قال او الصادق او البكر رحم الله الجميع ونقول هذا الكلام ونفتري عليهم رضي الله عنهم جميعا هذا الامر. انتوا لو مش عاجبكم مصر ايوه يعني انتوا عايزين مصر ليه؟ احنا عايزين لكم الخير والله يعني انتوا بتتكلموا على مصر انتوا بتحبوا دياتها مثلا شيخنا اهل مصر ومصر عند الشيعة
والله وان كان كلام جميل وان كان السؤال مهم جدا انتوا عايزين مصر ليه؟ ده ليها تحليل كبير نخليه لا في نهاية الحلقة أو في حلقة تانية
في نهاية الحلقة إن شاء الله. عند الشيعة ماذا يقولون عن الروايات الشيعية؟
احنا عملنا دلوقتي أدي مصر عند السنة باختصار شديد جدا.
نعم.
أقلام زي ما تفضلت.
نعم.
طب عند الشيعة في كتب الشيعة المعتمدة.
أرجو شيخنا لا تذكر أي رواية عن الشيعة إلا بالمصدر، بارك الله فيك.
المصدر حاضر، من هقرأ.
ممتاز.
أقرأ قراءة، وأتمنى والله لو كان الوثائق موجودة.
أنا عندي شيخ. عندي شيخنا وثيقة، لعل الأخ المخرج يحاول يقربها جدا. تفضل شيخنا.
طيب يعني هي الروايات كثيرة جدا لكن تدور حول معان يعني متقاربة، فأنا هختصر عشان ضيق الوقت الحلقة. وإن كان طبعا كتاب نور الثقلين لعبد علي، يعني خلي عبد علي ده طبعا موضوع تاني،
ده حلقة الوحيدة، حلقة الوحيدة
عبد علي لعبد الرسول وعبد الزهرة وعبد الحسين وعبد الحسن.
عيرتني بالشيبي وهو وقار، يا ليتها عيرتني بالذي هو عار.
قال الشيخ عبد علي ابن جمعة العروسي في الحويري في كتابه نور الثقلين، كتاب في تفسير.
نعم.
خلاص، في قول الله تعالى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، عاوز يحرف المعنى اللي احنا اشرنا اليه. قال لا، ده ما فيش حد بيقول ايه. ساق رواية الى ان وصل قال سمعت ابي عبد الله اللي هو سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه ورحمه الله، لانه هو سيدنا ومن ائمة مذهبنا. نعم. ابو جعفر الصادق وابو جعفر كذلك محمد الباقر وابنائهم. يقول كان ابو جعفر رحمه الله يقول نعم الارض الشام وبئس القوم اهلها وبئس البلاد مصر، اما انها سجن من سخط الله عليه. ولم يكن دخول بني اسرائيل مصر،
بئس البلاد مصر.
نعم. ليه؟ لانها سجن اللي ربنا بيسخط عليه. ولم يكن دخول بني اسرائيل مصر الا من سخطه، يعني هو قال لهمش ادخلوا الارض المقدسه الا اللي هو سخط عليهم، ومن معصيه منهم لله، لان الله تعالى قال ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، يعني الشام مش يعني مصر.
نعم.
فابوا ان يدخلوها فربنا سخط عليهم فدخلهم مصر. احاديث كثيره جدا او روايات اسف كثيره جدا موجوده في مصدرك الوسائل، وطبعا ده من كتب ال
بس انا اكتب فضلت الدكتور. ممكن احد المشاهدين يدخل واحنا بنقول بئس البلاد مصر يظن ان احنا بنقول كل الكلام ده، يقول الكلام ده شيعة عن مصر. تفضل دكتور.
يعني في كتاب الكافي ومن كتب المعتمده، ده البخاري بتاعهم.
نعم.
عندنا البخاري، عندنا ده البخاري واصح الكتب عندهم.
نعم.
كتاب الكافي. كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني يقول انتحوا مصر ولا تطلب المكث فيها فإنه يورث الدياثة، يعني المكث في مصر يورث الدياثة. طبعا هم يفسروه بحاجات تانية، هي بقى بروايات تانية عن الإمام الرضا. يقول حديث ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصر فإنه يذهب بالغيرة. طين مصر بيذهب بالغيرة، عشان كده بيبقى ديوث يعني، ويورث الدياثة. خلاص. أحاديث دي متكررة في أكثر من كتاب في وسائل الشيعة الحر العاملي
الأنوار. معلش دكتور، بس الأخي الأستاذ أحمد ياخد لنا ده من باب الممدوح من البلدان، من البلداني والمذموم منها. هذه طبعا المصدر موجود معي. ماشي، بارك الله فيك. اتفضل دكتور.
بس مش كده، مش بس ما تقعدوش فيها ولا تغسلوا وشكم بميتها ولا لا ولا تاكلوا في فخارها ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها فانه تورث الذله او الذله، تورث الذله وتذهب بالغيره. في نيل مصر نهر من انهار الجنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وينسبون لجعفر الصادق
رضي الله عنه
وينسبون كذلك لامير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه قال ماء نيل مصر يميت القلوب، يعني ماء الجنة بيميت القلوب.
ماء اللفتية يا دكتور.
طبعا، بل أكثر من ذلك أبناء مصر لعنوه، يلا المصريين يسمعوا لأنهم الآن بيشتغلوا على مصر، على مصر والمصريين بالتقية. ليه؟ لأنهم عندهم عقيدة، إن عقيدة الظهور أن المهدي لن يظهر إلا إذا فتحت مصر.
أرجو أن يكون في مصر ويراجعوا هذه المصادر. حتى يتأكدوا أننا لا نفتري على الشيعة.
فبالتالي هم الآن يمارسوا التقية على المصريين الطيبين اللي ما اطلعوش على الكتب وعلى أصول كتبهم.
التقية اللي هو الكذب، يعني مقابل أجر من الله سبحانه وتعالى، يظنون
يعني
ذلك
يعني هو إظهار غير ما يبطن. خلاص، مقابل أن يسرب هذه العقائد ويفتح هذه القلوب لصالح مذهبي الباطن. فيقول أبناء مصر لعنوه، يعني ملعونين على لسان داود، فجعل الله منهم القردة والخنازير. بل أرض مصر هي أرض الحتوف، وذلك ما يسكنها إلا أكثر الناس أعمارا. هذا الكلام موجود في حرم الأنوار المجلسي، وموجود كذلك في تفسير القمي محمد بن إبراهيم القمي، وفي قصص الأنبياء سيف حرب الأنهار المجلسي.
أنا شيخنا أعيد وأكرر أن هذه الكتب هي الكتب المعتمدة عند الشيعة.
طبعا.
تفسير القمي، بحر الأنوار للمجلسي، كتب الأصلية اللي عندهم.
وإلا خلاص يريحونا ويروح الناس كلها يطلعوا يقولوا والله هذه كتب
باطلة.
لا نكون أصحابها الذي يقول بهذا الكلام رجل من الحرف وكذا، لكن دول أئمة.
والله دكتور لو عملوا الكلام ده هنطلع على الهواء إن شاء الله أنا وفضلاتك ونعتذر لك.
لكن ده الكلام ده بيقولوا أئمتهم. ده الكلام ده يعني ده إمام، ده شيخ إسلامي الدولة الصفوية الدولة الشيعية المجلسي. في آخر أيامها المجلسي خلاص، وده اللي بيصحح ويضعف وضعف حاجات الكافي يعني ما بيقولش إلا الصحيح. فالمجلسي بيقول هذا الكلام. طيب بس كده؟ لا، ده ما يسكتوش على كتب التاريخ والروايات. اتهموا الأزهر.
أيوة، عايزين وضعهم إيه مع الأزهر دكتور؟
طبعا بيمارسوا نوع من التقييع على مستوى عالي جدا. خلاص، لأن الأزهر منارة والأزهر مفتاح
للعلم
طبعا.
نعم.
فبالتالي ان دخلوا الازهر فهم بيقول لك مصر، لو دخلوا مصر يستطيع ان يسبح في المحيط العالمي مش العربي بس.
نعم.
فبالتالي الازهر هو المفتاح. فالان جهود مضنيه، رغم ذلك لم يسلم منهم الازهر ولا الازاهره. هذه امثله.
نعم تفضل.
مثال الاولاني، اتهام الازهر كجامعه بتحريف الكتب السنه المعتمده زي البخاري ومسلم. خلاص،
مع فضيلتك.
واحد اسمه محمد ابراهيم القزويني الشيعي بيقول في كتابه الامام علي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول مجمل الكلام عشان الوقت مش هنقول كلام طويل، ان الازهر شكل لجنة سرية تعيد النظر في كتب الحديث عند اهل السنة وتحذف الروايات التي تقول بفضل اهل البيت. احنا بنحب اهل البيت اكتر منهم.
نعم طبعا.
وهنجيب الاثار وهنجيب الادله من التاريخ ومن الكلام.
هذا بعض الفصل، بعد اذن فضيلتك فصل قصير. مشاهدينا الكرام، ونعود اليكم باذن الله تعالى، فابقوا معنا.
اصحاب الهادي نبراس، وعقيدتنا خط احمر، وعقيدتنا خط
عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن أقوال الشيعة في مصر وفي علمائها. مرحب بكم وبضيفنا الكريم فضيلة الدكتور حمدي عبيد. أهلا بك دكتور. دكتور، يعني فضلتك قرأت كلاما عفوا سيئا جدا عن الشيعة وما يقولوا في مصر. ماذا يريدون من مصر؟ يعني لماذا يقولون هذا الكلام عن مصر؟
والله هناك عدد من الأسباب اللي ممكن نستنتجها من خلال السياق التاريخي أيضا. مصر يعني منذ أن دخل الإسلام مصر انطلق الجحافل الجيوش الإسلامية نحو إفريقيا وفتحت إفريقيا، ومصر كان دور فاعل في قتال أو الجهاد أو صد الغزوة التتارية الغاشمة على العالم الإسلامي بقيادة سيف الدين قطز وظاهر بيبرس.
هم مش عايزين كده؟
لا مش عاوزين كده، ده في سجل خيانات تاريخي للأمة الإسلامية على مدار التاريخ. مصر كما دلت الأحاديث هي الجند. ومنها الجند. الأشداء الأقوياء الذين يتصدون لأعداء الأمة. وللأسف الشديد على مدار التاريخ وجدنا خيانات الشيعة للأمة الإسلامية من خلال التحالف مع أعداء الأمة. التتار ما دخلوا إلى العالم الإسلامي إلا بخيانة من الشيعة. وبالتالي فإن مصر افشلت هذه الخطه، او لان الشيعه ما وجدوا انفسهم الا في ظل دوله التتار، وما وجدوا انفسهم الا في ظل الدوله البوهيه، ثم في دوله التتار استطاعوا ان يعيدوا ترتيب صفوفهم وان يعيدوا
نتيجه طبعا للتآمر. طبعا
التآمر. فبالتالي مصر حلقه او شوكه في حلق أعداء الأمة على مدار التاريخ.
هل تعتقد أن الشيعة ممكن يحكموا مصر في يوم من الأيام؟
لا 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 لا.
طب لما حكموا ماذا فعلوا؟
استحالوا، إن كان عندهم روايات، عندهم كتاب عصر ما بعد الظهور. فعصر ما بعد الظهور هم عندهم روايات تؤكد عندهم إن الإمام المهدي سيتخذ من مصر منبرا، أن الإعلان العالمي للدولة العالمية سيكون من مصر، ولذلك يجب أن تفتح من قبل أن يدخلها أو أن يأتي الإمام المهدي، يعني ممهدات، يعملوا ممهدات.
انا بصراحه دكتور انا محتار، يعني هم بيتكلموا عن مصر كلام وحش وعايزين يفتحوا، انتوا عايزين ايه بالظبط؟ يعني مره يقولوا انها بلد دياسه والان وكله هي
الكلام ده، دي كلها وضعوا كل هذا الكلام ونسبوه لائمه اهل البيت في فترات تاريخيه التي كان لمصر دور ريادي.
الم يسكن اهل البيت مصر دكتور؟
سكنوا مصر واختاروها
على البيت الكوفة. ألم يسكنوا مصر؟
ده سكنوها، بل كان في مصر 1200، زي ابن زلقمة بيقول في كتابه ان 1200 من البيت الطالبي في مصر لم يكونوا في العراق هذا العدد، لم يكن هذا العدد الله. لم يكن هذا العدد في العراق.
نعم.
فبالتالي مين السيدة زينب على المشهور؟ نعم. لا أقول على التحقيق التاريخي ولكن على المشهور.
نعم.
جاءت إلى مصر وسكنت في مصر، ومن بعدها من نساء البيت السيدة سكينة بنت الحسين زوجة مصعب بن الزبير رضي الله عنه، والسيدة نفيسة الكبرى والنفيسة الصغرى التي استخدمت الإمام الشافعي وصلت عليه وشهدت له، خلاص السيدة عائشة بنت جعفر الصادق وزوجها إسحاق المؤتمن.
غابت عنها هذه الروايات؟ هل غابت عنها هذه الروايات؟
لا، أكلوا في فخار مصر، واغتسلوا بماء نيل مصر، وشربوا بماء نيل مصر،
وعلموا أهل مصر،
وعلموا أهل مصر.
نعم.
ها، واحتفت بهم مصر واحتفلوا بها. نعم. السيدة نفيسة
رضي الله عنها
عندما جاءت لمصر استقبلها أهل مصر بالهواجج من العريش حتى أدخلوها القاهرة معززة مكرمة. الإمام الشافعي طلبت أن يأتي الإمام الشافعي وجدد مذهبه هنا في مصر، وطلبت أن تصلي عليه خلف أبي يعقوب البيوطي.
نعم.
خلاص.
بعد إذن فضلت نأخذ أسئلة من جمهورنا ونرجع إلى فضلك نكمل دقائق معنا.
خلاص ما فيش مشكلة،
الموضوع حساس، حد عنده أسئلة من فضل؟
أسأل فضلتك سؤال، ما هو موقف الشيعة من علماء الأزهر؟
موقف الشيعة من علماء الأزهر، هل يعني بيحبوهم مثلا؟ طبعا هم علماءنا وكبراءنا، علماء الأزهر الشريف.
الشيعة يعني الشيعة نفسية محملة بالعقد النفسية. شيعة نفسية محتقنة. ما بيحبهمش، ما بيحبوش نفسهم، هم اللي بيحبوا نفسهم ما يعتقدوش هذه العقائد الباطلة التي لا تنجيهم ولا تخلص من الله عز وجل،
وكل إناء الذي فيه ينضح.
ولكن موقفهم من علماء الأزهر، أنا لن أتكلم عن العلماء الذين عرضونا الشيعة والتشيع ومؤامرات الشيعة وعقائد الشيعة الباطلة، لكن ستكلم عن من كان لهم دور فاعل في عملية التقريب بين السنة والشيعة.
نعم.
بحسن نية.
نعم.
و سلامة قلب، أرادوا أن يوحدوا المسلمين على أمل أن يجلسوا مع الشيعة وأن يسمعوهم كلام الله عز وجل لعلهم يعودون إلى رشدهم.
نعم.
منهم الشيخ محمد أبو زهرة.
نعم.
الشيخ الإمام العالم الفقيه الأصولي العلامة. الشيخ أبو زهرة بذل جهود كبيرة جدا في مجال التقريب، ومع ذلك كتب عبد الرسول، من تاني عبد علي وده عبد الرسول الغفاري في أو الغفار، عبد الرسول الغفار مش الغفاري كمان، هو غفار كمان، في كتابه بين الكليني وخصومي، موقف أبو زهرة من الكليني. الشيخ أبو زهرة كتب كتب يمتدح أئمة أهل البيت، الإمام الصادق والإمام زيد رضي الله عنهم جميعا.
نعم.
فالإمام الشيخ أبو زهرة امتدح وعاب على الكليني تأليه الأئمة والقول بتحريف القرآن في كتاب الكافي اللي هو المعتمد عندهم، فيأتي هنا ويقول أن الكافي إن اعتقد الكليني إن اعتقد بما قال من روايات الكافي فهو يعني يخرج عن دائرة الإسلام. فهنا يقول عبد الرسول هذا من أحق بالتكفير، أبو زهرة ولا الكليني؟ يعني بكفر وفسق، من أي شخصيتين أحق بالتفسيق والتكفير، الكليني أم أبو زهرة؟ سبحان الله، ده ينافع عن التوحيد الخالص، يكفر. الأبشع من هذا الشيخ محمد متولي الشعراوي، ذلك
أنا قرأت كلام سيء جدا.
نعم.
كيف نذكر عن فضيلة الشيخ
الإمام العفيف الغفور الذي صاحبت أنفاسه كتاب الله عز وجل، كتاب الله عز وجل تدبرا وتلاوة وتفسيرا. يسأل واحد أئمة الشيعة المعاصرين عشان ما حدش يقول لنا الكلام ده كان زمان.
أرجوك نقول اسمه شيخ.
هذا
المفتونين بيه، هذا الفاسق اللي اسمه حسن.
لا ده غير حسن شحاتة، ده حسن شحاتة نقل ياسر الحبيب البغيض.
نعم.
هذا الخبيث البغيض
نقل كلام سيء جدا جدا.
ففي سؤال على موقعه، وده موجود وده معاصر. خلاص، مش ده بس، ده وغيره بيقول نفس الكلام. ليه؟ لان هم بيكفروا كل علماء، كل اهل السنه، كل من عدم فهو كافر.
نعم.
خلاص، ما يفعلوا هذا مع النصارى واليهود ولا الزردشت ولا المجوس. ما فيش في طهران مسجد واحد لاهل السنه ولا مصلى يصلي فيه الجمعه.
حقد على
خلاص مصر. المجوس بيعبدوا النار في طهران والنصارى يعبدوا الصليب، وهم لا، المسلمين ما يسجدوش لله. طيب، هل كان عمر بن الخطاب، شوف السؤال،
الله يا شيخنا،
لا لا يعني على الله، شوف بيقولوا ايه، يتداوى بماء الرجال، يعني كان شاذ جنسيا. انا مش هكمل حياء، ما اقدرش انسب الكلام ده لسيدنا عمر. فما المقصود بهذا؟ راح قال ايه؟
والله انا اعف لسان
فضيلتك، ولا ما اقدرش اقوله، انا ما اقدرش اقول الكلام ده، ما اقدرش اقول لك، انا هختصر الاجابه. الكلام اللي قاله كله، قال ان عبد علي
الحوزي في موقع هذا المجرم
ياسر الخبيث او البغيض، خلاص. في صحف تفسير نور الثقلين قال جاب ادله ان كل الخلفاء من ابو بكر لغايه اخر الخلفاء العباسيين وحتى اللي بدا هذا الفعل الشنيع هو يقول رضي الله عن الفاروق، رضي الله عن الفاروق يقول عن الخبيث عمر بن الخطاب ويقول لعنه الله. شوف ازاي. وبعد كده يقعد يسلف الكلام لغايه لما يقول كما حكى لي العلامه الراجل المتشيع المتخلف الازهري ها الذي ينتسب للازهر وهو ما اخذش الثانويه الازهريه اصلا ولكن يدجل عليهم انه خاص على المسلمين وكان مفتي وكان شيخ الشيخ محمد
حسن شحاته دكتور هذا الشيعي عامل زي هاتف العمله تديله فلوس يشتغل
هي تخدي قصه طيب يعني. خلاص كان بيقول بان الشعراوي انما كان مواظبا على هذه السنه على ممارسه الشذوذ الجنسي. شوف هذا الكلام. الشيخ القرضاوي بذل سنين طويله ووقت كبير وجعل واحد من ائمه وعلام الشيعه نائبا له في اتحاد الاعلام لعلماء المسلمين ومع ذلك في النهايه عندما اتضحت له الحقيقه وجهر بها وقال ورفض سب الصحابه والقول بتحريف القران وانهم لا يعتبرون ان الرب الذي خليفته الذي خليفه نبيه
ابو بكر
ليس ربنا. شوف الشيخ قرضاوي تهمونه مسؤولي وصهيوني.
دكتور بارك الله فيك
ولهودي.
في 30 ثانيه بالضبط بارك الله فيك، ماذا تقول للشيعه وماذا تقول للمصريين بخصوص مصر واهلها وبخصوص هذه الروايات المكذوبه عن اهل مصر؟ ماذا تقول في 30 ثانيه؟
انا اقول لمصر واهلها، اقول لاهل مصر ان يعوا الحقائق من دروس التاريخ. لم يكن للشيعة في مصر أصل وجود، لم يكن المصريين في يوم من الأيام شيعة في الهوى. المصريون سنة المذهب، سنة الهوى أو سنية الهوى، يحبون الصحابة ويحبون أهل البيت ويولون أهل البيت
بكل طوائفهم،
بكل طوائفهم
بصوفيتهم وصوفيتهم كله.
لأن الوقت دهمنا لأن هم ليهم مواقف سيئة من الصوفية وكفار الصوفية والأشاعرة والأئمة الأربعة وكله في
حالة دكتور بارك الله فيك.
لكن على المصريين ألا يخدعوا في معصول القول ومعنية التقريض
ويرجعوا بحار الأنوار موقع ياسر هذا
نعم ياسر البغيض هذا خلاص وأن يعوا الدرس من حقائق التاريخ.
بارك الله فيكم.
الشيعة الفاطمية احتلوا مصر وحكموا مصر 250 سنة لم تنعم مصر فيها بأمن ولا أمان.
نعم
الناس أكلوا الكلاب وأكلوا كان يخطفون النساء ويأكلوهم من المجاعات التي أصاب الله بها أهل مصر ما لم يحدث في التاريخ.
نعم.
ما حدثش في التاريخ، حدث سنين يوسف سبعة لكن دي 250 سنة ما فيش فترة من فترات حاكم من حكامهم إلا حصل القحط وبلاء ما بين زلزال هواء اسود يجي ما بين فيضان ما بين نقص نيل بلاء.
نعم. نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيك فضيلة الدكتور حمدي عبيد على هذه المعلومات الرائعة عن مصر.
أنا كنت أتمنى حقيقي أن يكون وقت أوسع من هذا لكن يعني
كلنا ما هي رؤوس أقلام. بارك الله فيكم وشكر الله لكم مشاهدينا الكرام في الاستوديو وكذلك أنتم أيضا مشاهدينا الكرام شكر الله تعالى لكم وجزاكم الله الجزاء الأوفى على حسن المتابعة والإنصات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
منهجنا قرآن يزخر باللؤلؤ يزهو والعنبر والسنة مصباح الدنيا فلنعبد خالقنا الأكبر.